بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، ننتقل إلى النوع السادس عشر. شيخ،
قال المصنف رحمه الله: النوع السادس عشر قران النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم ان هذا النوع قد عقد له الحاكم في المستدرك بابا فنذكر عيون ما ذكره. اخرج فيه عن عبد الله بن ابي مليكه عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يقطع قراءته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخل إجابة، وله شاهد على شرطهما. فأخرج من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مالك يوم الدين. وأخرج أيضا من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: اهدنا الصراط المستقيم بالصادق. وأخرج أيضا من طريق عبد الله بن كثير القارئ عن مجاهد عن ابن عباس قال: قرأت على أبي بن كعب: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل. قال أبي: وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزي نفس عن نفس شيئا بالتاء، ولا يقبل منها شفاعة بالتاء، ولا يؤخذ منها عدل بالياء. وأخرج من طريق قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وأخرج من طريق خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: كيف ننجزها بالزاي. وأخرج من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: وما كان لنبي أن يغل بفتح الياء. وأخرج من طريق خارجة بن زيد قال: قرأني زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فراه مقبوضة بغير ألف. فروه مقبوضة بغير ألف. وأخرج أيضا من طريق ابن شهاب السوري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس بالنصب، والعين بالعين بالرفع. وأخرج من طريق عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: سألت معاذ بن جبل رضي الله عنه عن قول الحواريين: هل يستطيع ربك أو هل تستطيع ربك؟ فقال: أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع بالتاء. وأخرج من طريق مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليكون درست، يعني بجزم السين ونصب التاء. وأخرج من طريق البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: لا تفتح لهم أبواب السماء بالتخفيف. وأخرج من طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من أعظمكم قدرا. وأخرج من طريق أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وأخرج من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وأخرج من طريق إنسان كان عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وأخرج من طريق عبد الله بن عون عن عاصم الجهدري عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: متكئين على رفائف خضر وعباقرين حسان. وأخرج من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: فسواك فعدل مثقلا. وأخرج من طريق الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر.
نعم. الآن البلقيني رحمه الله يعني سار هنا نقل أو لخص ما ذكره الحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين، فقد ذكر في باب من أبوابه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: اعلم أن هذا النوع قد عقد له الحاكم في المستدرك بابا فنذكر عيون ما ذكره. الآن ذكر هنا القراءات، وهي لا تخرج عن ثلاثة أقسام. القسم الأول قراءات صحيحة متواترة، هي من ضمن القراءات التي نقرأ بها اليوم، كقراءته مثلا هنا في حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. هذا الحديث من أهم الأحاديث في صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه كان يقرأ ويقف على رؤوس الآي ويتأنى عليه الصلاة والسلام. طيب، فإذا هذا الحديث يفيدنا في قضية طريقة قراءة النبي في التأني وفي التأودة أيضا، وله شاهد إلى آخره ذكره. وأيضا واتقوا يوما ترجعون فيه، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، أيضا هذه من القراءات الصحيحة التي نقرأ بها اليوم. وذكر وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، هذه القراءة التي نقرأ بها قراءة حفص ومن وافقه، وهناك قراءة أخرى وترى الناس سكرى وما هم بسكرى على وزن فعلى، وهذه قراءة أيضا صحيحة. فنقول إذن هذه القراءات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح إسنادها إليه لا تخلو اليوم من ثلاث حالات: إما أنها من ضمن القراءات المتواترة التي نقرأ بها فهي لها حكمها، وإما أن تكون مما اختل فيه شرط من الشروط التي اشترطها العلماء في القراءة فهي تكون من القراءات الشاذة اليوم. مثاله على سبيل المثال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذه القراءة المشهورة، القراءة التي ذكرها هنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذه لا يقرأ بها أحد وهي من القراءات الشاذة، ومعناها واضح أي من خيركم ومن أعلاكم. فهذا هو ما يتعلق بهذا الباب. ننتقل إلى باب الإمالة، نقرأ الآن باب الإمالة. نعم القسم الثالث، نعم القسم الأول أن تكون من المتواتر، والثاني أن تكون من الآحاد أو الشاذة التي تعتبر من قراءة ابن محيصن 14، هذه ينطبق عليها تكون موافقة لها، وإما أن تكون ممن فرد به يعني لا توافق القراءات 14 مطلقا، فهذه تعتبر من الشذوذ الذي لا يقاس عليه. طيب ننتقل الآن إلى باب الإمالة، وقبل أن ننتقل إليه أشير إلى مسألة. الآن مسألة الإمالة تتعلق بالتجويد، والتجويد كما تعلمون الآن أصبح علما ندرسه بشكل مستقل، أليس كذلك؟ ونقول التجويد هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه وإخراج الحروف من مخارجها والكلام الطويل المعروف، يعني هذا هو علم التجويد. ولذلك قد يسأل سائل ويقول: ما العلاقة بين علم القراءات وعلم التجويد؟ مش العلاقة بينه؟ فنقول من ثلاث زوايا. نقول القراءات ينفرد عن التجويد بدراسة الفروع أو الفرش، الفرشيات أو الفروع، وهي الاختلاف في التفاصيل في القرآن الكريم، في تفاصيل القراءة. وذكر شيء من الفرش أو الفروع في كتب التجويد من باب التجوز والأمثلة فقط. والتجويد ينفرد بدراسة مخارج الحروف وصفاتها، وهذا لا يتعرض له علم القراءات. إذن هذا ينفرد بالفرش القراءات، والتجويد ينفرد بمخارج الحروف والصفات، ثم يشتركان في مسائل أخرى مثل الإدغام والإمالة والإظهار والتفخيم والترقيق ونحو ذلك، ولكن التجويد يناقش أصولها وتعريفها دون النظر في من قرأ بها من القراء ونحوه. ولذلك نقول القراءات يبحث في صورة اللفظ، والتجويد يبحث في أداء اللفظ. فإذا القراءات متعلق بالألفاظ، والتجويد يتعلق بأداء تلك الألفاظ. هذه مسألة مهمة جدا للتفريق بين التجويد وبين القراءات. الإمالة الآن نقرأ ماذا يقول في الإمالة.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: النوع الحادي والعشرون، الإمامة. اعلم أننا لا نخبر في هذا النوع كما في الذي قبل الحكم التصريفي الذي يتكلم عليه النحاة في الإمامة، وإنما نذكر ما ذكره أهل الأدب في ذلك. قال في التيسير: اعلم أن حمزة والكسرية كانا يميلان كل ما كان في الأسماء والأفعال بثورة الياء، فالأسماء نحو موسى وشبهه مما ألفه منقلبة عنها، وكذلك أمال أن التي بمعنى كيف نحو أن شيء وأن لك هذا، وكذلك متى وبلى وعسى حيث وقع، وكذلك ما أشبهه مما هو منصوب في المصاحف بالياء ما خلا خمس كلمات، وهي حتى ولد وإلى وعلى وما زكى فإنها مفتوحات بإجماع، وكذلك سائر ذوات الواو من الأسماء والأفعال، فالأسماء نحو الصفر وعصاه ومنها شفا جوف، والأفعال نحو قوله خلا ودعا، وتعرف ذوات الواو في الأسماء بالتثنية وفي الأفعال بالرد إلى النفس نفسه. وقال أبو عمر: ما كان فيه راء بعدها ياء بالإمالة، وما كان رأس آية في سورة أو آخر آيها على ياء أو على هاء، أو كان على وزن فعلى، أو كان على وزن فعلى 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 بفتح الفاء وكسرها وضمها، ولم يكن فيه راء بين اللفظين وما على ذلك بالفتح.
طيب، الإمالة هذا مبحث من مباحث التجويد والقراءات في نفس الوقت، وهو مبحث لغوي يتعلق بلهجات العرب، مبحث لغوي يتعلق بلهجات العرب، ولذلك موضع هذا المبحث في الحقيقة هو في كتب اللغة، ولذلك هو قال في بداية كلامه: اعلم أن لا نذكر في هذا النوع كما في الذي قبله الحكم التصريفي الذي يتكلم عنه النحاة في الإمالة، وإنما نذكر ما ذكره أهل الأداء في ذلك. قال في التيسير. طيب، أولا الإمالة، ما هي الإمالة؟ الإمالة هي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، تنحو بالفتحة نحو الكسرة، تميل الفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء، هذا هو تعريف الإمالة. تنقسم الإمالة إلى قسمين: الإمالة الكبرى والإمالة الصغرى. الإمالة الكبرى والإمالة الصغرى. فالإمالة الكبرى يسميها علماء القراءات والتجويد الإضجاع، يعني تخيلوا أن الألف، طبعا حرف الألف حرف قائم، فإذا ميلته بزاوية مثلا 45 ولا يصبح إمالة كبرى أو أكثر، ربما أكثر من 45، أنا عهدي بالرياضيات قديمة وبالهندسة، لكنك إذا أملته وقاربته من الياء فهذه إمالة كبرى إضجاع، وإذا أملته إمالة قليلة 45 درجة في الوسط تسمى تقليل، فالإمالة الكبرى تسمى إضجاع والإمالة الصغرى تسمى تقليل. مثال ذلك: والضحى، والضحى، هذه القراءة بالفتحة ليس كذلك؟ والضحى، القراءة بالتقليل أن نقول والضحى، والضحى، فإذا أردت أن تميل إمالك كبرى تقول والضحى، والضحى. هذه في الحقيقة يا أخواني هي لهجة من لهجات العرب، ولازالت إلى اليوم موجودة في قبائل العرب، منهم من يقلل تقليلا ومنهم من يميل إمالة شديدة، إمالة كبرى. واضح يا شباب؟ هذا هو مقصوده بالإمالة، وهذا مبحث من مباحث علم القراءات، ولذلك انظر ماذا، ما هو مرجعه الذي ينقل منه؟ كتاب التيسير. لمن كتاب التيسير يا شباب؟ فضل شيء، لأبي عمرو الداني الأندلسي المتوفى سنة كم؟ فضلش، أحسنت، رقم مميز طبعا، 444، توفي سنة 444 رحمه الله، وهو من أئمة القراءات الكبار، وله كتاب التيسير في القراءات السبع، التيسير في القراءات السبع، كتاب منثور لكنه محرر، ذكر فيه القراءات والحروف المنسوبة للقراء السبعة، ونظمه. من هو الذي نظم الكتاب يا شباب؟ نظمه في منظومة مشهورة جدا. نعم، الشاطبي رحمه الله جاء إلى كتاب أبي عمرو الداني التيسير فنظمه في الشاطبية وزاد عليه زيادات. لذلك يقول هنا البلقيني: قال في التيسير: اعلم أن حمزة والكسائية كان يميلان كل ما كان في الأسماء والأفعال من ذوات الياء. فالأسماء نحو موسى، موسى يميلها الكسائي ويميلها حمزة، وهما من قراء الكوفة دائما يميلونها. مما ألفه منقلبة عنها، وكذلك أمال أن التي بمعنى كيف، كما في قوله تعالى أن شئتم، وفي قوله أن لك هذا. طيب، طبعا نحن لن نتوقف عند التفاصيل هنا لأنها لا تهمنا، نحن في دراسة علوم القرآن وهذه تفاصيل تدرس في كتب القراءات، لكننا نشير فقط إلى ماذا يقصد الإمام البلقيني هنا بالإمالة وكونها من المباحث المتعلقة بعلم القراءات. وقليل، وهذا الذي أنا أشرت إليه في بداية حديثي أيها الإخوة، أن البلقيني صنف هذا الكتاب متقدم، وكان التصنيف في علوم القرآن لم ينتشر ولم يشتهر. اليوم لا أحد يذكر الإمالة في كتب علوم القرآن، ولا ينبغي له أن يذكرها، لأنها من المباحث التفصيلية التي يناقشها علماء أهل القراءات في كتبهم، بل حتى في التجويد لا تجدها، يعني التجويد على رواية حفص مثلا لا تجدها، لا تجدها. ولذلك يعني لأن ما فيها، ما فيه عندنا إمالة في قراءة حفص إلا في مجريها، في موضع واحد فقط. طيب، طبعا هنا مسألة تصريفية، وهي يعني إشارة أيها الإخوة إلى أن طالب العلم الذي يريد أن يتعلم التفسير والقرآن لابد أن يتقن علوم الآلة المساعدة. وعلوم الآلة هي النحو والصرف والبلاغة، وهذه من أهم العلوم المساعدة في فهم القرآن الكريم. فلاحظوا هنا عندما يقول: وكذلك ما أشبهه مما هو مرسوم في المصاحف بالياء ما خلا خمس كلمات وإلى آخره. قال: وكذلك سائر ذوات الواو من الأسماء والأفعال، فالأسماء نحو الصفا وعصاه. هذه مسألة متعلقة بعلم الصرف، عندما تقول الصفا أصلها بالواو لأن فعلها صفوا. ولذلك لاحظوا عندما يقول الله سبحانه وتعالى: كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، فكلمة صفوان ظهرت فيها الواو، صح؟ أيوة، لأن صفوان، وإذا جمعتها تظهر. وأنت تعرف كيف تعرف التصريف، كيف تعرف أن الواو أصلية أو منقلبة عن كذا، أو الألف أصلية أو غير أصلية؟ من خلال تقليب الكلمة. ولذلك هو يقول هنا: ومنها شفى جرف انهار، والأفعال نحو خلا ودعا وتعرف. لاحظوا هذه قاعدة صرفية ترى، وتعرف ذوات الواو في الأسماء بالتثنية، مثل صفا جمع صفوان، إذن هي أصلها واو. قال: وفي الأفعال بالرد إلى النفس، بأن تنسبها إلى نفسك إلى المتكلم، فيظهر لك هل هي واو أصلية أو غير أصلية. هذه قاعدة صرفية ينبغي علينا فعلا أن نتعلمها، وينبغي دائما على طالب العلم أن يتقن أصولا في هذه العلوم. يعني مثلا كتاب مثلا شذ العرف في فن الصرف، شذ العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي، هذا كتاب رائع جدا ومختصر وسهل، يبين لك أصول علم الصرف، ما هو الفعل المجرد والفعل المزيد والأحرف الأصلية والزائدة ونحو ذلك. ثم أيضا استمر في قوله: وقرأ أبو عمرو ما كان فيه رأى بعدها ياء بالإمالة، وما كان رأس آية، إلى آخر ما قال. اقرأ يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقال رأس جميع ذلك بين اللفظين إلا ما كان في سورة آخر آلها على آه، فإنه أخلص الفتح فيه على خلاف بين أهل الأداء في ذلك. وأمال أبو بكر رمى وأعمى في الموضعين في سبحان، وتابعه أبو عمرو على إمالة أعمى في الفرع الركعه الاول الى غيره وفتح ما على جاره. وقال حفص عن عاصم مجريها لا غير. وقد ألبس كلام الشاطبي حيث نقل هذا عن حفص معرفه فيما سبق في رؤياه ومثواه والرؤيا عن حفص عن الكسائي الإمامة. والمراد بحفص هذا الدوري فكان أحسن التعبير عنه بغير ذلك.
طبعا هو يقصد هنا أن الشاطبي رحمه الله في منظومته في القراءات عندما قال ورؤياك مع مثوايا عنه لحفصهم ورؤياك مع مثوايا عنه لحفصهم فظن بعضهم أن المقصود حفص بن سليمان والمقصود حفص الدوري. فحفص بن سليمان لم يمل إلا مجراها كما قلنا في هود. فهذا معنى قوله وقد ألبس الشاطبي يعني أوقع القارئ في اللبس. فضل
صلى الله عليه. قال المصنف ومواضع انفراد حمزة والكسائي تعرف من التفسير. وتفرد إشارة بالإمامة في قوله تعالى ومشارك من عين الآية في الغاشية وعابدون وعابد الثلاثة التي في الكافرين الثلاثة التي في الكافرين لا غير. والبخور بإخلاص في جميع ما ذكرناه. فهذه أصول الإمامة يقاس عليها ونقتصر على هذا ففي الرمز كفاية.
جميل. طبعا هذا الكلام الذي ذكره كله نقله عن كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. وأبو عمرو الداني قد فصل في موضوع الإمالة وقد صنف العلماء في موضوع الإمالة كتب قائمة برأسها أصول الإمالة وقواعدها وضوابطها ومن قرأ بها. ولا تضبط في العادة إلا بالمنظومات العلمية التي تضبط لك أصول هذه المسألة. ولذلك لاحظ هنا عندما يقول البلقيني ومواضع انفراد حمزة والكسائي يعرف من التفسير، هذا فيه إشارة إلى أن لاحظوا أن المسألة ما زالت في بدايتها عندما يصنفون مثل صنف هذا الكتاب. هذه المسألة لا تعرف من التفسير في الحقيقة وإنما تعرف من كتب القراءات. والمفسرون في الغالب أنهم لا يذكرون مواضع الإمالة. لماذا؟ لأنها لا تؤثر في فهم المعنى. يعني مثلا الآن عندما أقول والضحى ويقرأ القارئ الأخ والضحى، لا ليس هناك فرق في المعنى وإنما الفرق في الأداء فقط. ولذلك لا يتعرض لها علماء التفسير، ولكن الذين يتعرضون لها هم علماء القراءات.